بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفقنا لكل خير، واجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. ولأننا لم نلتقي في شهر ذي الحجة وما قبله، فيسرني أن أهنئكم جميعا بهذا العيد الذي انقضت أيامه وبقيت بركاته بإذن الله، فلكم مني أزجى تحية وأجمل تهنئة بذلك العيد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في أثواب العز والعلم والرفعة. أيها الإخوة الكرام، عشرة قرون كان المسلمون يعيشون فيها أرقى حضارة إنسانية مرت على العالم. هذا الكلام ليس من نسج الخيال، بل كلام غيرنا من الأمم الأخرى، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا وول ديورانت في كتابه قصة الحضارة، وغوستاف لوبون أيضا في كتابه حضارة العرب، يقررون هذا المعنى، وأن العالم كله كان مدينا للمسلمين في تلك العشرة القرون. كانت تلك الحضارة أيها الإخوة قامت على وحي صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انطلقت هذه الحضارة إلى استيعاب خلاصة العبقرية والعلوم الإنسانية التي سبقت أمة الإسلام، ومن ثم بعد أن هضمت تلك العلوم التي وصلت إليها من الأمم السابقة أبدعت بعد ذلك في كل مجالات الحياة. كانت هذه الحضارة التي نتحدث عنها ويتحدث عنها هؤلاء المستشرقون تشع من أين؟ من المساجد. لقد بدأت من المساجد وانطلقت بعد ذلك في كافة أرجاء المعمورة. كانت تلك المساجد أيها الإخوة تدرس فيها علوم الفيزياء والكيمياء والطب والفلك جنبا إلى جنب مع الشريعة واللغة. ثم بعد ذلك ضعف ذلك النبع، فتلقف الراية الأوروبيون وانطلقت من بلادهم حضارة، وبدأت بواكير نهضة علمية عالمية. لكنها كانت حضارة رائعة وفي نفس الوقت مأساوية، لأنها منفصلة تماما عن طريق الوحي المادي وعن طريق الوحي الروحي، وسارت في طريق العلم المادي النفعي لوحده. يقول غوستاف لوبن في كتابه حضارة العرب: إن العرب هم الذين فتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية، وكانوا مدينين لنا وأئمة لنا 6 قرون. وظلت ترجمات كتب العرب لا سيما الكتب العلمية مصدرا وحيدا للتدريس في جامعات أوروبا 5 قرون أو 6 قرون. وإذا كانت هناك أمة، ولا يزال الكلام له، وإذا كانت هناك أمة يجب أن نقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا للعلم، فالعرب هم تلك الأمة. وهذا الكلام أيها الإخوة صحيح، ويشهد به التاريخ السابق وكذلك اللاحق. هذه الحضارة التي نتحدث عنها أيها الإخوة، والتي ذكرت هنا بالتفصيل، دعوني أغوص معكم في شيء من التفصيل التفصيل أيضا، كيف كان واقع المسلمين، وكيف شعت تلك الحضارة، ومن أين بدأت هذه الحضارة. المسلمون هم أصحاب فكرة الجامعات المتنوعة التخصصات، ولم تكن تعرف من قبل. ظهر علم المعاجم اللغوية التي حفظت اللسان العربي إثر تلك العجمة التي دخلت عليها ابتداء من الخليل بن أحمد، مرورا بأبي عبيد القاسم بن السلام في كتابه الغريب، ثم الزمخشري في أساس البلاغة، والفيومي في المصباح المنير، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز أبادي في القاموس المحيط، وهكذا. كل هؤلاء العلماء حفظوا للأمة لسانها، وظهرت المعاجم اللغوية التي لم تعرف في أمة من قبل. المسلمون وحدهم هم الذين ألفوا علم الطبقات، وهو علم يتتبع الشخصيات في قرن أو بلد معين. يقول روزنثال المستشرق الألماني، يقول: هذا الفن أي علم الطبقات علم مبتكر عند المسلمين لم يعرف من قبل عند الحضارات الأخرى. أما علم الترجمة الذي أصبح اليوم مقلوبا وللأسف. وعندما نقول مقلوبا فاستمعوا إلى هذه الحكاية، فإن من أكابر وأقدم الجامعات في العالم هي جامعة أكسفورد في بريطانيا. هذه الجامعة أيها الإخوة ظلت قرونا تدرس باللغة العربية فحسب، ليس هناك لغة أخرى، وكان الطلاب الذين يدرسون فيها والأساتذة هم الذين يتخرجون من جامعات قرطبة. وكان الشخص الأوروبي إذا جلس في المجلس كان يفتخر بأمرين، يفتخر بلسانه العربي الذي تعلمه في الأندلس، ويفتخر بالعمامة التي يلبسها على رأسه. فكان هذا قمة العز عند الأوروبي أنه استطاع أن يتحدث باللغة العربية ويلبس كذلك العمامة. ولهذا أرسل باب النصارى إلى جميع القساوسة، كما ذكر ذلك ابن كثير في أحداث القرن الرابع، أرسل إلى القساوسة يقول لهم: أدركوا أبناءكم فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. علم الترجمة نما وازدهر في بلاد المسلمين، وأول مترجم اشتهر في صدر الإسلام هو زيد بن ثابت الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم اللغة العبرية، فتعلمها في فترة وجيزة. وكانت هذه الحركة فردية وجماعية بدعم وتشجيع من الخلفاء والأمراء. وكان للمسلمين أيها الإخوة إسهامات عظيمة في العلوم. دعونا نركز على بعض العلوم وكيف نشأت في بلاد المسلمين. خذوا مثلا علم الحساب وعلم الجبر والهندسة وحساب المثلثات، كل هذه علوم لم يأتي بها إلا المسلمون. ومن الكتب التي كانت مرجعا للجامعات آنذاك في مختلف جامعات العالم، ليس فقط في البلاد الإسلامية بل في أي مكان فتحت فيه جامعات، كتاب المقالات في علم الحساب لابن البنا المراكشي، وكتاب مفتاح الحساب لغياث الدين. ثم أخذ الأوروبيون من العرب الصفر والأعداد، وممن نبغ في هذا العلم أي علم الحساب الخوارزمي في بداية القرن الثالث، وهو أول من ألف كتابا بعنوان الجبر والمقابلة. ولم يعرف الغرب كله، أوروبا وما بقي أيضا من بلدان الغرب، لم يعرف الغرب معنى الحد المعلوم والمجهول والمطلق وفكرة الأس واللوغاريتمات والمعادلات إلا من كتاب الخوارزمي، وقد عرفوه بعد 300 سنة من تدريسه في مدارس العالم الإسلامي. أما علم الهيئة أو ما يسمى بعلم الفلك فهذا علم إسلامي صرف، وانطلق به المسلمون نحو آفاق جديدة لم تعرف من قبل، وبنوا المراصد الفلكية، وتفرعت منه علوم كثيرة كعلم القمر، منازل القمر، وعلم الجغرافيا، ومسالك البلدان والأمصار، ومواسم السنة وغيرها. وصنع المسلمون الأسطرلاب وتفننوا فيه مع الحرص على التقاويم المنوعة فيه. ومن العلوم التي اشتهر بها المسلمون أيها الإخوة التي يتحدث عنها اليوم، بل ويبتعث أبناء المسلمين إلى أوروبا ليتعلموا هذا العلم، من العلوم التي اشتهر بها المسلمون علم الميكانيكا أو الهندسة الميكانيكية، وتسمى سابقا في كتب الحضارات بعلم الحيل. ومن أدق الدراسات التكنولوجية آنذاك ما كان في القرن الثالث الهجري، وهو كتاب حيل ابن موسى لمؤلفه محمد بن موسى بن شاكر المتوفى سنة 259. وهذا الرجل أي ابن موسى هو قد قام بقياس مساحة الأرض بطلب من المأمون، وكتابه الذي ذكرته لكم حيل ابن موسى يحتوي على 100 تركيب ميكانيكي مفصلة تفصيلا دقيقا، وهو ما يسمى اليوم بالهندسة الميكانيكية. وقد اخترعوا من هذا العلم علوما أخرى كعلم انباط المياه وعلم جر الأثقال وعلم صناعة الساعات وهكذا. أما الطب وما أدراك ما الطب. اليوم يذهب الناس ليدرسوا الطب في الخارج ويأخذ زمالات كندية وأمريكية وغيرها. استمعوا إلى الطب كيف كان في بلادنا. علم الطب أيها الإخوة من العلماء التي اعتنى بها المسلمون، فبنوا البيمارستانات، والبيمارستان المراد به المستشفى للعلاج والتعليم، ووضعوا قواعد علمية وأخلاقية لمهنة الطب، وبدأوا أيضا في صناعة الأدوية سواء المفردة أو المركبة. ألفوا كتاب إبدال الأدوية المفردة والمركبة، وكتاب دستور الأدوية المركبة لداود بن أبي البيان، ثم وضعوا حسبة على الأطباء والكحالين في داخل المستشفيات. ومن المخطوطات الأصلية القديمة النادرة اليوم في المتحف الوطني الطبي في الولايات المتحدة مخطوطة لابن النفيس المتوفى سنة 687 مكتشف الدورة الدموية. ومن أشهر الأطباء في القرن الرابع المتوفى سنة 321 أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، وله كتاب الحاوي، كتاب مشهور وضخم. ومن الأشياء العجيبة أيها الإخوة أن المسلمين اليوم إذا مرضوا فإنهم يذهبون إلى الخارج للعلاج، أما نحن فإن أول مستشفى بني لدينا في بلاد المسلمين كان سنة كم تتوقع؟ في أي قرن؟ في أي قرن بني أول مستشفى للمسلمين؟ في سنة 88 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك بدمشق. وكان المستشفى عبارة عن قاعة للمحاضرات وصيدلية يسمونها الشراب خانة وخزانة كتب، ويحضر القصاص في بعض الأمسيات لرواية القصص ترفيها لنفوس المرضى، وبنيت مستشفيات خاصة بالعميان وأصحاب الأمراض المزمنة، ويقوم السلطان بتفقد أحوالهم كل يوم اثنين وخميس، ويجرون الأرزاق على كل محتاج، ويجعلون يوم الجمعة طبيب وخادم وخزانة للأدوية تحسباً لحصول شيء داخل المسجد الجامع لأحد الحاضرين. وكانت لهم شروط دقيقة في اختيار رئيس الأطباء، ولهم امتحان خاص بهم ابتدأه الخليفة المقتدر بالله العباسي، وكان الطبيب المشهور سنان بن ثابت بن قرة المتوفى سنة 331 هو ممن يمتحن الأطباء. وكانت الامتحان على شكل تقديم أطروحة طبية يقدم الطبيب، يقوم الطبيب بكتابتها ثم طرحها بين زملائه. لاحظوا أيها الإخوة هذا العز الذي كان يعيشه المسلمون. عندما تقرأ على المستوصفات الموجودة في القرن السادس انظروا إلى العز الذي كان موجودا فيها والحضارة والتقدم، سواء في نوع المباني أو الأشجار أو الأطباء أو غيرها. أما اليوم فتكتشف في بلاد المسلمين مع كثرة الأخطاء الطبية في مستشفياتهم أن الطبيب لم يكن يوما ما طبيبا ولا ساعة واحدة، إنما كان سباكا، واستطاع أن يحصل على مجموعة من الشهادات بأموال معينة ثم بعد ذلك أصبح طبيبا في مكان ما، لكن المسلمين لم يكونوا بهذا الوضع مطلقا. أما المدارس أيها الإخوة فقد بدأ المسلمون في بناء المدارس في مرحلة مبكرة، وكانت مجانية في أرجاء العالم الإسلامي. وأول مدارس نظامية، كان الأصل في المدارس وكان الأصل في التعليم هو داخل المساجد، لكن بدأوا في القرن الخامس على يد الوزير نظام الملك، وكانت المدارس النظامية المشهورة في بغداد تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وتوفر المكتبات العامة العامرة، وتشجع عملية البحث والتأليف والنشر. ركزوا معي يا إخوة، ليست القضية تلقين ومعرفة، ليست القضية أن يأتي الشاب ويحفظ ثم بعد ذلك إذا خرج نسي، ليست القضية معرفة تبث من خلال إملاءات على الطلاب في الجامعة دون أن يعرفوا الكتب. فقد تأتي لشاب في المستوى الثامن في الجامعة وقد كتب عشرات المذكرات وقرأ عشرات المذكرات التي رماها بعد انتهاء الاختبار، اسأله عن مجموعة من الكتب، كيف يتعامل مع كتابة كتب الشافعية والحنابلة، وما هي الكتب الأصلية في هذه العلوم، نهاية العرب هل قرأه يوما ما أو لا، هل قرأ كتاب الزهرة أم لا. كتب كثيرة عندما تسأله عن عناوينها يظنها أسماء لم توجد في هذه الكرة. والسبب أن مهمة الأستاذ الجامعي وكذلك الأستاذ في المراحل العلمية المبكرة ليست هي المهمة التي ينبغي أن يقوم بها. لقد أصبحت القضية وظيفة، والطالب يجلس في داخل الجامعة ليبحث عن وظيفة، والطفل أيضا يدخل في المدرسة ليقول له والداه بعد ذلك احرص على مدرستك حتى تحصل على درجات عالية ثم تحصل بعد ذلك على وظيفة. وأصبحنا أيها الإخوة نتعبد هذه الوظائف للأسف الشديد، ولم يكن هو العلم، لم يكن العلم هو الأصل. ولذا يتخرج الطالب الجامعي من الجامعة تسأله عن مسائل درسها في مستوى قريب، ومع هذا لا يكاد يعرفها أو يتذكرها، والسبب أن النية فاسدة إلا ما رحم الله. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في كتاب ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. الذين ينسون العلم أيها الإخوة أحد أسباب نسيان العلم هي ماذا؟ سوء النية، أن الإنسان لا يريد بذلك العلم وجه الله تعالى، ولا أن يرفع الجهل عن نفسه ولا عن غيره. تأملوا معي، كانت المدارس تشجع عملية البحث والتأليف والنشر، وتقوم كذلك بترجمة الكتب، وكانت للطلاب مكافآت تشجيعية، وكانت هناك وظيفة تسمى المعيد وأخرى تسمى المفيد. المفيد مهمتهم تعليم هؤلاء الطلاب ما يغيب عنهم من بعض المسائل، وكان المدرسون في تلك المدارس من أهل الكفاءة والدراية والسمت الحسن والعلم الوافر والشهرة، ولا يسمح بتصدر الشخص للتدريس ما لم يوثقه العلماء. لم يجلس شيخ الإسلام ابن تيمية وعمره 16 سنة إلا بعد أن أفتى أهل الشام وعلماء الشام بأنه يستحق الجلوس في مكان والده. وقس على هذا عدد كبير من الناس من العلماء على مر العصور شهد لهم علماء بلدهم بأنهم يستحقون الجلوس في تلك الأماكن. كانت هناك عناية فائقة أيها الأخوة بتعليم الأطفال أساسيات القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب إلى جانب قدر من علوم الدين والأدب العربي، وكانت هناك عناية بحفظ كتاب الله عز وجل. وإذا ختم الطفل يقولون ذلك يوم الحذاقة، يعني حذق كتاب الله عز وجل فيصبح خاتما له. وكانت هناك كتاب مدارس تسمى كتاب السبيل، يكون التعليم فيها بالمجان لأبناء المحتاجين والفقراء وكذلك الأيتام. أما الهواء أيها الإخوة الذي يتنفسه الناس آنذاك فهو ليس كهوائنا قطعا. نحن هواؤنا معروف، لكن هواءهم في قرون الحضارة وخاصة في الأندلسي وبغداد ودمشق ومكة وغيرها، لقد كان هواءهم أيها الإخوة هو أو هي المكتبات. كانت المكتبة هي الهواء الذي يتنفسه الناس، وأنشئت مكتبات ضخمة في العالم الإسلامي، ومن أولها مكتبة بيت الحكمة، وفيها عدة أقسام: الكتب والترجمة والبحث والتأليف والمرصد الفلكي والنسخ والتجليد. وبلغت كتب دار الحكمة أكثر من 2 مليون مجلد، وتنوعت المكتبات من المكتبات الخاصة والمكتبات التجارية في الأسواق. وكانت المكتبات كثيرة في مصر والأندلس والشام والعراق، أما المكتبات العامة فمفتوحة لعامة الناس. وكانت هذه المكتبات تدعمها الأوقاف الإسلامية. اليوم إذا أردت أن تبكي على الأطلال وتبحث عن أطلال فانظر إلى أي مكان يكتب عليه المكتبة العامة، فذلك هو البكاء على الأطلال، لأنه لا أحد يأتيها مطلقا إلا من رحم الله. ولو أقمنا استفتاءنا الآن أيها الإخوة على الحضور، متى دخلت أو ما كم مرة دخلت إلى مكتبة عامة موجودة في الحي الذي أنت فيه؟ قد نفاجأ بأن الإجابات قد تكون نادرة وضعيفة جدا، لأن الكتاب ليس حاضرا في حياتنا أصلا. ولهذا لا تنهض أمة ليس في حياتها مثل هذه الكتب. ولأن الأمة أيها الإخوة كانت تقدر الكتب، كان مهر الفتاة في الأندلس كتاب مختصر المزني. فإذا أرادت الفتاة أن تتزوج فإن المهر الذي يقدمه زوجها هو مختصر المزني. من يزوج اليوم فتاته بمختصر المزني؟ ولهذا كان بعضهم نعم، لأن هذا الكتاب كان نادر ولا يصل إليهم. مختصر المزني أيها الإخوة هذا الكتاب كان يعطى للناس، يعطى للفتاة فتتزوج. ولهذا تنجب أبناء صالحين أتقياء، أعظمهن بركة أيسرهن ماذا؟ مؤونة. فإذا كانت المؤونة كتابا واحدا فقط فيه من العلم الشرعي ما الله به عليه. واليوم يتعب الناس في تفاصيل كثيرة في الزواج، ثم بعد ذلك يبحث عن الصلاح إلا من رحم الله. خذ هذه المقارنة البسيطة في قضية المكتبات. مكتبة الحكم بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 366 هجرية، أمير المؤمنين بالأندلس، كان فيها 400,000 سفر. قال الذهبي عنه في سيره: لقد جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله ولا بعده. وفي مملكة أوروبا كما يقول بيل جيتس إنه إلى عام 1450 ميلادية كان مجموع الكتب في أوروبا النصرانية 30,000 كتاب، ومعظم هذه الكتب نسخ مكررة من الإنجيل أو شروح لها. المقارنة الحقيقة يعني تنبئك عن أن هذه الأمة كانت أمة عز وشرف بسبب ماذا؟ العلم. ونحن كلنا نحفظ أيها الإخوة ذلك البيت المشهور: العلم يرفع بيتا، العلم يرفع بيتا ويرفع دولا ويرفع جامعات ويرفع أسرا ويرفع حكومات ويرفع حضارة للأمة. فإذا ما تخلت الأمة عن هذا العلم فإن الله تعالى يبعدها عن مسار الحضارة التي يراد لها. عندما نأتي أيها الإخوة ونتأمل في واقع المسلمين اليوم، المسلمون يشكلون 1,600,000,000 إنسان على هذه الكرة الأرضية، وهم في ازدياد زادهم الله من فضله. لكن هؤلاء المسلمين أيها الإخوة إذا أرادوا استعادة عزهم ومجدهم، وهو سهل، يحتاج إلى أن يعيدوا نفس الكرة وأن يكون العلم هو الأصل في حياتهم. لأن الحضارة أيها الأحبة تبنى بثلاثة أشياء: تبنى بعقيدة وبعلم وبأخلاق. أما المسلمون فهم أصح عقيدة في هذا الكون، العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون شوائب وفرق وغير ذلك، بكل وضوح وبساطة موجودة في كتاب الله. هذه العقيدة هي العقيدة التي يمكن أن تبنى عليها حضارة، لا عقيدة الخزعبلات و تدمير ذلك الإنسان وجعله شخصا ممسوخا لا قيمة له. ولهذا إحدى مصائب الأمة في هذا العالم للأسف الشديد هو ظهور مثل هذه الفرق الضالة التي تمسخ الإنسان وتجعله بلا قيمة، بل ويرددون في أدبياتهم في أدبيات تلك الفرق: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. إذن ما قيمة عقل هذا الإنسان؟ وما قيمة قلبه؟ وما القيمة التي سيقابل بها الله سبحانه وتعالى عندما يسأله لوحده دون ذلك الشيخ، شيخ الطريقة أو غيرها من الأشياء؟ هذا أحد الأسباب التي دمرت الأمة على مر العصور. ولهذا هذا الإنسان المسلم الذي بني بشكل صحيح في القرون الثلاثة المفضلة وفي عصور الحضارة تعرض إلى مجموعة عالية من عوامل التعرية، فكل فرقة تأتي تدعي أنها إسلامية تنقص من ذلك الإنسان قوته وجماله وروعته وحضارته، فتأتي فرقة مثل الإرجاء وفرقة أخرى مثل المتصوفة وهكذا. هذه الفرق تنتزع من الإنسان أجمل ما فيه، فيصبح هذا الإنسان مسخا لا يستطيع أن يقدم شيئا لهذا العالم فضلا أن يقدم شيئا لنفسه. عندما نأتي أيها الإخوة لواقع هذا 1,600,000,000، سنجد أن الجانب الحضاري لديهم ضعيف، والسبب جملة من الأسباب. أولاً الجهل والأمية، هذه أحد الأسباب الجوهرية في هذه الأمة، وغياب الثقافة العلمية ونشرها بين المسلمين. بل هناك أيها الإخوة محاولات مستميتة لتحجيم العلم الشرعي وعدم نشره، وأقصد به العلم الشرعي الصحيح. أما العلم الشرعي الذي فيه نوع من الضلال وتضييع الناس وتخديرهم فهذا قد يسمح له. ولهذا بعض من ينشر مثل تلك الأفكار الباطلة والضالة عن الإسلام والمسلمين ويصوروه بل ويقزم الإسلام العظيم أحيانا في شخص ذلك الشيخ، شيخ الطريقة أو ذلك المذهب، ثم بعد ذلك يجعلون الولاء والبراء على هذا الإنسان. لا شك أن هذا قمة الجهل، وهذه أيها الإخوة ليس أمرا عبثا مطلقا، فإن شخصا يريد أن ينشر كلام الله وكلام رسوله على المنهج الصحيح ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قد لا يعطى تأشيرة وقد يمنع من دخول ذلك البلد، بينما بعض أولئك فقط بمجرد تقديمهم على تلك السفارات يسمح لهم. ما السبب؟ السبب أن ثمة خطة في العالم الإسلامي لتحجيم ذلك الخير الموجود عند الأمة. من الأشياء المهمة أيها الأحبة التي جعلت العلم الشرعي ضعيف في الأمة عدم الانسجام بين المؤسسات العاملة، بل لدينا نفرة عجيبة. فائتوني اليوم على مستوى العالم الإسلامي بمجموعة من القنوات الفضائية التي تحث الناس على العلم وتقدم مسابقات للعلم. بل يا أيها الأحبة إذا قارنا مقارنة بسيطة اليوم في واقعنا، ليس في القرن السادس ولا السابع، بين واقع بعض بلدان المسلمين وبين كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية التي هي موجودة الآن في جيوبكم من خلال الـLG والجلاكسي الموجود عندكم والمكيفات الموجودة في البيوت وغيرها من الأدوات، هذه الدولة أي دولة كوريا الجنوبية رقم واحد في حياتهم المعلم. وإذا أرادوا أن يعملوا إعلاناً على منتج ما تجاري فإنهم يأتون بالمعلم، وفي اللوحات الموجودة على الشوارع يضعون صورة أفضل معلم أيضا. عندما يكون التقدير والتوقير ثم الانسجام بين كل المؤسسات الموجودة في ذلك الكيان يقدس ويقدر ويحترم ويوقر ويعلي من شأن هذا الإنسان، تبدأ الناس تفكر أن تكون مثل هذا الشخص. عندما تجد في العالم الإسلامي أن ساعة المغني في العالم الإسلامي توازي راتب سنة لدكتور في الجامعة، فمغني يصعد على المسرح ويقدم أغنية يأخذ في ليلة واحدة $130,000 اضربها في أربعة إلا تخرج مبلغ كبير، تمام؟ أستاذ مشارك لا يحصل على هذا على مدار سنة. عندما يرى الشاب مثل هذا الهراء الموجود في العالم الإسلامي بحيث يقدم المغني، تمام؟ من أجل لسانه، أو من أجل أحيانا تجد بعض اللاعبين راتبه الشهري 500,000 وشراؤه وانتقاله من نادي إلى نادي تدفع فيه مبالغ طائلة. نحن بهذه العقلية في العالم الإسلامي لن نتقدم، لن تكون لنا قيمة مطلقا مهما حاولنا أيها الإخوة. نحن اليوم بحاجة إلى أن نعلي شأن العلم وأن نعتني به. الأمر الثالث أيها الإخوة من الأشياء المهمة الاستبداد السياسي في كثير من دول العالم الإسلامي، فدمر العلماء. لماذا اليوم لدينا هجرة وتجد مراكز بحوث موجودة في أوروبا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وفي كثير من البلدان؟ يذهب الشخص من بلاد العالم الإسلامي نتيجة للقمع الذي يجده أحيانا في بلاده، إضافة إلى عدم وجود مراكز بحوث، بينما إذا وصل تلك البلاد قدم له راتب ووضع له مجموعة من الباحثين وعمل له مركز بحث ونحو ذلك. ولهذا المهاجرون أو تلك العقول المهاجرة لا تعود إلى بلاد المسلمين، وإذا أعيدت فإنه يحصل لها من القمع والاستبداد ما الله به عليم. وثمة ملاحظة مهمة جدا، ألا تلاحظون معي بين فترة وأخرى أن بعض المبتعثين يقدمون إنجازات كبيرة خاصة من شباب بلادنا هنا؟ لماذا؟ لقد خرجوا أيها الإخوة من الجو الذي يعيشه كثير من الناس، لا أقول بعض ولا أريد أن أكون متشائما، لكن هذا واقع. الواقع الذي يعيشه كثير من الشباب اليوم منذ أن يستيقظ لأن ينام، ما هي؟ مهاترات وضياع أوقات فيما لا نفع فيه وتواصل غير مفيد إلى غير ذلك. هذا الجو لا يمكن أن يصنع عالما، لا يمكن أن يصنع باحثا، لكن لما ذهبوا إلى تلك البلاد هيئت لهم الأرضية، أصبحوا مبدعين وأصبحوا يوضعون في شاشات إعلانية كبيرة في تلك البلاد، بل ويوضعون على الصفحات الأولى في جرائدهم ومجلاتهم. ما السبب؟ البيئة، صنعت له بيئة مميزة جعلت هذا الإنسان يعتني أيها الإخوة بشيء اسمه علم. أما اليوم إذا كان الإنسان يعيش بين وسائل التواصل ويرى المهاترات ويرى الضياع ويرى أشياء كثيرة لا نفع فيها، كيف يمكن أن يقدم شيئا لبلده؟ أيضا من الأشياء أيها الإخوة ضعف الموارد البشرية، عفوا الموارد المادية التي تعطى للعلماء وغيرهم. أيضا من الأشياء البعد عن منهج الله تعالى. الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون، الذي يبتعد عن منهج الله، الله عز وجل يكله إلى نفسه ثم يتركه في أي أودية الدنيا هلك. إذا أردنا أن نتحضر لابد أن يكونان هذا الخطان يسيران بطريق واحد، الجانب العبادي للأمة والجانب الحضاري. فصل هذين الاثنين عن بعض هو في الحقيقة تضييع لمبادئ الأمة وقيمها وأخلاقها، وهذا ما يحصل اليوم. نعم قد يتقدم الناس ماديا، لكنه نجاح لا فائدة منه، نجاح لا يقدم إلى الله عز وجل، لا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبعد عن منهج الله بمحاربة القوى الاستعمارية للمسلمين، محاولة تشويه تاريخ الإسلام أيضا، تشويه وغياب القدوات الصالحة، البدعة وانتشارها أو انتشارها أيضا في الأمة، الجمود الفكري والانغلاق الذي حصل عند بعض المسلمين والأسف، النزعة الفردية والأنانية المفرطة. اليوم إذا أحد يريد يؤلف كتاب من المسلمين لابد أن يخرج باسمه هو، لكن في الغرب تجد الكتاب يخرج وفيه 3 مؤلفين 4 مؤلفين يتعاونوا عليه، ثم نفسهم طويل. نحن نستعجل في التأليف، نستعجل، والعلماء يقولون فلان تزبب قبل أن يتحصرم، يعني أصبح زبيبا قبل أن يصبح عنبا أصلا. للأسف الشديد اليوم التأليف عندنا في بلاد المسلمين، واسمحوا لي على هذه العبارة، إسهال. يخرجون مؤلفات عظيمة جدا لكنها ماذا؟ هزيلة في الداخل، لا تبني شيئا. وقد وقفت على مجموعة كبيرة من الكتب مسروقة من أولها إلى آخرها، لا يختلف إلا اسم المؤلف فقط. كيف يمكن أن تنهض أمة علماؤها أو فضلاؤها أو كتابها سراق؟ هذا لا يمكن. والله وقفت على كتب أن لا يختلف حتى العنوان هو ولا يختلف إلا الاسم، واتصلت بدار النشر وقلت له يا أخي هذا الكتاب مؤلف في السنة الماضية والمؤلف فلان، فلم يرد علي. هذه الأجواء أجواء لا يمكن أن يكون فيها علما، الجمود الفكري والانغلاق أحيانا أو النزعة الفردية والأنانية المفرطة. أحد أيها الإخوة الأشياء التي سببت عدم الاعتناء بالعلم مظهر سيء جدا في بلاد المسلمين، ونحن الحقيقة غارقون في هذا المظهر، ألا وهو البعد عن احترام الوقت. الوقت أيها الإخوة ليس محترما مقدرا. عندما تكون الدقيقة يحزن عليها الإنسان، عندما تمر ساعة ويتألم الإنسان على ضياعها لأن لديه مشروع يريد أن يبني فيه شيئا، لكن اليوم تضيع ساعة طويلة في متابعة جروبات الواتساب من جروب إلى جروب، من مقطع فيديو إلى مقطع صوتي إلى صورة إلى غيرها، ناهيكم عن وسائل التواصل، تذهب 6 ساعات من عمرك، من زهرة عمرك الذي يمكن أن تصنع فيها شيئا. أيها الإخوة، تصوروا أن إنسانا يقرأ في اليوم بدل هذه وسائل التواصل 1 ساعة فقط، سوف ينتهي من الكتب 9، لا أقول 6، في عام واحد. سينتهي من صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وموطأ مالك ومسند احمد في 1 سنة فقط. اليس هذا ايها الاخوه شيء مؤلم؟ اليوم الوقت لا قيمه له، غير محترم، غير مقدر، غير معتنى به حتى عند شبابنا. ولهذا الانسان يدور في حيه او في مدينته او يسافر الاجازه لكي يعود مع بدايه الدراسه، لا يريد ان يعيشوا هذه الفتره المقلقه بالنسبه لهم. من الاشياء ايها الاخوه تهميش واقصاء العلماء، الاعلام شوه صوره العلماء، هنا قتل معنوي للعالم. العالم في القرون السابقه كان معتمدا على الاوقاف، لكن عندما يكون العالم معتمدا على راتب شهري، معتمد على وظيفة معينة، عندئذ لا ينتج هذا العالم. عندما تجد علماء أفذاذ على مستوى الأمة الإسلامية لا يستطيعون أن يوفروا مالا لأولادهم، عندئذ تعرف بأن هذه الأمة ضيعت هذا الأمر. ماتت جملة كبيرة من الناس. أنا أذكر لكم اسم اليوم، مات قبل 5 أيام، أكاد أجزم بأن الكثير من الحاضرين لم يسمعوا عن الشيخ حسني الشيخ عثمان. حسني الشيخ عثمان صاحب كتاب تجويد القرآن والقراءات، وصاحب كتاب العلمانية، وصاحب كتاب المشايخ والاستعمار، كتيب الصغير وغيرها. لماذا؟ مات الشيخ ماجد عرسان الكيلاني، وكان رحمه الله في آخر حياته يتمنى أن يجد مجموعة من الطلاب يتلقفون عنه علم التفسير التربوي، لكنه لم يجد أحدا، وكان في حالة أيضا بحاجة إلى أناس يقفون بجواره فيها. هذا القتل المعنوي للعلماء أيها الإخوة هو موت مبكر للعلماء، موت مبكر للعلم، عدم اعتناء الناس عندئذ بأهل العلم. ولهذا توجد بيئة طاردة للعلماء، بيئة طاردة في كثير من بلاد المسلمين، وأصبح العلماء يحملون شهادات فقط. لدينا أيها الإخوة مشكلات التعليم والبحث العلمي، وأحد مشكلات التعليم والبحث العلمي هو استيراد نظم تعليمية لا تصلح لنا. مشكلتنا أيها الإخوة ضيعنا مشيتنا ومشية الغراب، لا نحن مشينا المشية التي لنا ولا مشينا مشية الغراب. نحن نحتاج أيها الإخوة أن نعود إلى الأصول. ديننا لا يمنعنا من الاستفادة من الآخرين، لكن أحيانا استنساخ بعض الأفكار والبرامج وتطبيقها بحذافيرها لا شك أن هذه مشكلة. من مشكلات التعليم إقصاء الكفاءات التربوية، أيضا التعليم بين الكم والكيف، تجد أن الكم أحيانا يزيد على الكيف، فيخرج طالب متخرج من الجامعة وتقول له لو سمحت هذا كتاب لسان العرب لابن منظور قبل ترتيبه الترتيب الهجائي، أخرج لي مادة رمدة، سيبحث بحثا مريرا ولن يصل لهذه الكلمة. طبعا هو رتب بعد ذلك ترتيبا يعني أبجديا، لماذا؟ لأنه لم يتعامل مع هذا الكتاب، فضلا أن يعرف القاموس المحيط ولا يعرف تاج العروس وكيفية التعامل معها وهو طالب جامعي. ومن رحمة الله تعالى بنا في هذه السنين وجود مراكز خدمات الطالب، فهذه المراكز تقدم لك بحث بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ويستطيع الإنسان الآن، تجد إعلانات الآن في الإنترنت موجودة، الحصول على شهادة دكتوراه في 3 أشهر. نحن في عصر السرعة أيها الإخوة، وجبات سريعة ودكتوراه سريعة وماجستير سريعة وبكالوريوس سريع، والناس ماشية. ثم بعد ذلك يضع أمامه دال الدكتور فلان ابن فلان. طيب أنت قبل 3 سنوات ما كان عندك ثانوي، كيف حصلت على الثانوي والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، متخصص في أشياء دقيقة أيضا في العالم الإسلامي؟ توقع يعني مثل هذا الإنسان كيف يمكن أن يبني حضارة؟ كيف يمكن أن يعيش وهو مطمئن الضمير في داخله وهو سارق لتلك الرسالة؟ اليوم أيها الأحبة، كما يقول أحدهم، السراق في الدراسات الجامعية أكثر من المصلين في المساجد بسبب هذه السرقة. يأخذ بحث في البكالوريوس يدفع 300 ريال وأبحث. أنا أشرف على الطلاب من سنين سواء في الماجستير أو في البكالوريوس، فيأتيني الطالب وأناقشه في بحثه، فلما تأتي المناقشة، طبعا الآن حصحص الحق، المناقشة فضيحة، تعرف الإنسان كتب ولا ما كتب. أما إن كانت الكتابة باليد فأنا قد مر علي بحث من أعجب البحوث، مقسم أربعة أقسام، القسم الأول بخطه، والثاني بخط السواق، والثالث بخط الشغالة، والرابع الله أعلم بخط من، لكن عجزت أفهم ولا أقرأه. إذا جئت تناقش أقول له يا أخي ما شاء الله أنت رجعت إلى كتاب تهذيب الكمال صحيح؟ هذا إيش الكتاب؟ من كيف استفدت منه؟ كم عدد مجلداته؟ من مؤلفه؟ من المحقق؟ لا يعرف شيئا أبدا. أما كيف استفاد منه وكيف خرج بهذه الخلاصة عن هذا الراوي فهذا عالم لا يعرفه هو مطلقا. لماذا؟ لأنه كتب له. تصور هذا الإنسان الذي عاش مرحلة الجامعة 4 سنوات بهذه الطريقة كيف يمكن يكون مدرسا؟ عندما يقف بين يدي طلابه ماذا يقول لهم وهو يعرف بأنه غاش في حياته أغلبها؟ أيضا أيها الإخوة، غياب مؤسسات البحث العلمي. نحن نحتاج إلى مؤسسات بحث علمي في العالم الإسلامي. إيش مهمة مؤسسات البحث العلمي؟ تستشرف المستقبل، تحدد ملامح المستقبل، العلوم المناسبة لنا، كيف نطور هذا الفن والعلم ونضيف إليه. نحن اليوم في الأمة الإسلامية مستهلكون للأسف، نحن مستهلكين إلى النخاع، في كل شيء عندنا استهلاك. أين هذه الأمة اليوم من الصناعات وغيرها؟ حدثني أحد الأساتذة رحمة الله عليه من كبار العلماء في النحو واللغة والأدب والمحققين، وهو قرين وهو تلميذ لمحمود شاكر وقرين لعبد السلام هارون وعبد الفتاح الحلو، الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه، شيخي واستفدت منه كثيرا. قال ذهبت إلى أحد البلدان يقول فوجدت الناس من قبل صلاة العصر، يقول لا نزلت السوق فوجدت الناس كلهم أفواههم هكذا ممتلئة، قلت لعل في وباء في هذا البلد، وإذا بالناس يأكلون شيئا لا يحبذ ذكره هنا، وتضيع الساعات والأوقات وغيرها، مع أن تلك البلاد أو كثير من البلدان فيها عقول جبارة في الحفظ والذكاء والفهم. بل عندما تأتي إلى إحدى البلاد القريبة منا هي التي فتحت الأندلس مع طارق بن زياد مع الشاميين، أين هم اليوم أيها الإخوة؟ الله ضيعنا لما أضعناه، لما أضعنا أيها الإخوة ديننا ومجدنا وتمسكنا وعزتنا وعلمنا وثقافتنا، أصبح هذا واقعنا للأسف الشديد. نحتاج، أنا أذكر هذه الأمثلة لنتألم ولنعرف بأن الطريق الحقيقي ليس أيها الإخوة بالكسل والسكون، لا يمكن أن يبني شيئا. من الأشياء فساد الأوساط العلمية، أخلاقيات التعامل، أخلاقيات البحث العلمي إلى غير ذلك. بعطيكم كذا نكتة بس بيني وبينكم، حولوا لي الجامعة بحوث لمراجعتها، بحوث ترقية أراجعها، فراجعت البحث الأول وإذا بالبحث طبعا أقدمه الأستاذ لكي يترقى من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، راجعت البحث وإذا بهذا البحث مسروق من مجلة علمية ولم يختلف إلا اسم المؤلف، فقلت لهم هذا البحث مسروق. تصور إنسان يريد أن يترقى ويحصل على راتب وتزداد علاوته الشهرية ونحو ذلك على مال أو على بحث مسروق. أيضا أيها الإخوة، من الأشياء الاتكالية والهزيمة النفسية الموجودة عند المسلمين التي بحاجة إلى انتباه بشكل كبير. تعالوا، هذا الواقع الذي سمعتموه اليوم، أقصد الواقع واقع الحضارة للأمة الإسلامية في 10 قرون، كيف بني؟ لم يبنى فقط من المسجد، لا، بني في أسرة من أب وأم كان يعتني بهؤلاء الأطفال. فتعالوا اليوم نغوص قليلا في واقع بيوتنا، لا نريد توصيف واقع هذه البيوت ففيها إن شاء الله من الخير الكثير، لكن نحتاج أن نبين الدور الذي يجب على كل أسرة أن تقوم به لتحبيب العلم، لنشر العلم، لاحتساب أحد الأبناء أن يكون عالما في هذه الأمة. إخوتي الكرام، الأسرة لها 4 أدوار داخل البيت، 4 أدوار داخل المنزل. الدور الأساس والمهم التخطيط، والمراد بالتخطيط رؤية مستقبلية للأبناء، أنك أنت إنسان مميز ورائع ونتمنى أن تكون كذا وكذا وكذا. 2، من دور الأسرة في المنزل التعليم، أي البناء الشخصي العلمي والثقافي لهؤلاء الأبناء. الأمر الثالث الترفيه، أي إعطاء الأسرة لأبنائها ترفيها ممتعا أو ممزوجا بالترفيه والفائدة. أما الأمر الرابع وهو الأقل وهو حل المشاكل. لو جئنا لقضية نسب أيها الإخوة، فنسبة التخطيط 30%، نسبة التعليم 50% من وقت الأسرة، نسبة الترفيه 10%، ثم نسبة حل المشاكل 10%. بناء على هذه النسبة التي ذكرتها لك 30 50 10 10، معناه أن الجزء الأكبر من مالك لابد أن يذهب للتعليم، أن يذهب لشراء الكتب، أن يذهب للحصول على الدورات التدريبية لبناء ولدك. وقد قلت لكم في درس سابق، المفترض أن الإبن إذا دخل إلى أو تخرج أو شك على التخرج من المرحلة الابتدائية نعمل له سيرة ذاتية، بحيث نقول عنده في سادس ابتدائي 4 دورات، في المتوسط 5 دورات تدريبية، وسيقرأ الكتب التالية وهكذا. هذا الشيء أيها الأحبة سيجعل الإبن عنده رؤية لنفسه. أما اليوم كنت أسأل طلابي في الجامعة، اليوم الساعة 10 للساعة 12 محاضرة مع الطلاب، قلت لهم أخذتم الدورة الفلانية؟ قالوا لا. أخذتم الشيء الفلاني؟ قالوا لا. قلت لهم تعرفون الكتاب الفلاني؟ قالوا لا. بحثتم الشيء الفلاني؟ لا. كلها لا، لولا التشهد كانت لا هو نعم. هؤلاء الطلاب باقي لهم 3 فصول وتخرجوا من الجامعة. لماذا؟ من السبب؟ ليس المجتمع فقط، حتى الأسرة عندما يكون العلم محترم ومقدر في البيت، يا الله كيف سيصبح هؤلاء الأبناء ساعاتهم ودقائقهم ولحظاتهم وحياتهم تحريص على هذا العلم. ولذا إخوان الكرام، اليوم نحن اعتمدنا في التعليم على المدرسة، لكن أقول لكم بكل ثقة، المدرسة المميزة لا تقدم كل شيء، تقدم بعض الأشياء، لكن البيئة العلمية المحببة للعلم ولأهل العلم هي البيت. ولهذا في العالم اليوم انتشر شيء يسمى بالهوم ديوكيشن أو الهوم سكولينج، اللي التعليم المنزلي أو المدارس البيتية. هذه المدارس الآن انتشرت، بدأت في نيوزيلندا ثم انتقلت لأستراليا ثم دخلت إلى أمريكا بشكل كبير، وتدخل أيضا في كثير من البلدان. طبعا التعليم المنزلي في البلاد الإسلامية لا يزال ضعيفا، وأنا أتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب وهو التعليم المنزلي للدكتور زكي عسال، من الكتب المهمة جدا الذي يؤرخ لهذه القضية وكيف هي في بلاد المسلمين. نحن في بلاد المسلمين أيها الإخوة بحاجة إلى هذا التعليم المنزلي. ما المراد بالتعليم المنزلي؟ التعليم المنزلي هو مختلف تماما عن التعليم ماذا؟ المدرسي. يقدم التعليم المنزلي للأبناء الأشياء التالية: القراءة الحرة. القراءة الحرة، المنزل هو الذي يبني القراءة الحرة. الأمر الثاني، القراءة المشتركة، بمعنى مثل بعض البلدان الآن تجد عندهم كتابين في السنة، عفوا في الأسبوع، كتاب فيه شريطة حمراء وكتاب شريطة خضراء. شريطة خضراء يعني يقرأه الولد لوحده، شريطة حمراء يقرأه مع والده. قلت لكم في درس سابق أيها الإخوة، خذوا كتابا مثل كتاب 365 قصة مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، خذوا هذا الكتاب ب60 ريال، قد يزيد إلى 80 ليزيد كما يشاء. خذوا هذا الكتاب إخوان الكرام وابدأوا من 1 محرم، فيه 365 درس، كل درس يأخذ منك من 2 دقيقة 3 دقائق. صعبة 3 دقائق في المنزل؟ ها؟ وانت تأكل بروست، شوف هالولد ها بس جت بروست خلاص نسي العلم كله كامل. خذوا هذا الكتاب يا إخوان الكرام، كتاب نفيس ولطيف، وقد نبهت عليه في أكثر من لقاء، 365 قصة مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. انتهى في هذه السنة، خذ كتابا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في سنة أخرى. تصور أن أبنائك يمرون في هذه السنة على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم معك، ما الذي يمنعك؟ هل هناك اليوم مكر عالمي ودولي يمنعك في بيتك من قراءة هذا الأمر؟ لا، هو عجزنا وكسلنا وعدم وجود أولويات في حياتنا إلا من رحم الله. اجعل قضية القراءة المنزلية المشتركة قضية أساسية وجوهرية في حياتك. أنت تعرف ماذا تصنع في المنزل، أنت ترسي ثقافة قرائية مميزة، أنت تكسر الحواجز بينك وبين أولادك، أنت تبني معرفة عالية جدا، أنت تخلق جوا من الألفة والمحبة والمتعة والفائدة والمرح في داخل المنزل في 3 دقائق فقط. فكيف لو زدت درسا آخر وأصبحت تقرأه في 6 أشهر؟ تصوروا يا إخواني الكرام، نحن بدأنا الدراسة من 2 أسبوع، صحيح هذا الأسبوع الثاني، وكانت الإجازة 4 أشهر، أليس كذلك؟ بالله عليكم 120 يوم، ماذا صنعنا فيها؟ ماذا فعلنا فيها؟ كان بالإمكان يتعلم الإنسان لغة ثانية، لا أقول يعني يكون محترفا فيها، لكن يتعلم. كان بالإمكان أن تقرأ، إذا كنت طالب علم، أن تقرأ شرح مسلم كاملا. كان بالإمكان أن تقرأ الإفصاح مثلا على معاني الصحاح للوزير بن هبير على شرح البخاري. كان بالإمكان أن تقرأ مجموعة من الشروح أو الكتب. كان بالإمكان أن تتخصص في علم مثل علم التربية أو أصول التربية وتقرأ فيها 5 كتب 7 كتب مهمة في هذا الفن وتصبح أيضا مميزا فيها. القضية هي قضية أولويات. نحن حياتنا، أنا ما أودي والله أدمر نفسي، لكن ماشية بالبركة. أهم شيء 24 ساعة تمشي، لكن نهاية 24 ساعة اليوم ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا قرأنا؟ ماذا حصلنا؟ اليوم الذي لا يزداد فيه شيء في عقلك وعلمك ومعرفتك كله هو يوم ناقص. أما يظل الإنسان أيها الإخوة ليس لديه قراءة حرة ولا قراءة مشتركة مع أولاده ولا قراءة مستقلة أيضا لكل ولد، فهذه مشكلة. من الأشياء التعليم المنزلي الذي تحرصوا عليه مع أولادكم إخوة الكرام الدورات التدريبية. الدورات ما الفائدة منها؟ الدورات تنقل المعرفة إلى مهارة وتحول المهارة إلى سلوك يومي، تمام؟ فلما تعطي أولادك مثلا دورة علمية تربوية شرعية في فنون الإلقاء في غيرها، طيب إيش الدورات التدريبية؟ سهل، اليوم عندك جدارات للأبناء موجودة، يعني طالب أولى ابتدائي ما الذي يحتاجه من الدورات التدريبية؟ موجود في السوق، هناك الآن حقائب تدريبية مخصصة للأبناء من أولى ابتدائي موجودة في السوق أيضا، أكثر من 48 حقيبة تدريبية فقط المرحلة الابتدائية، لماذا لا يدخل الأبناء إليها؟ غير المواقع طبعا التطبيقات وغيرها، اليوم تطبيقات جميلة ورائعة يمكن أن يدخل عليها الأبناء ويستفيدوا منها مع التقنين في هذا الأمر، الاستفادة منها لكن بتقنين وليس يعني زيادة. عندنا قراءة حرة، قراءة مشتركة، دورات تدريبية. المفترض أن هذه السنة تجعل لكل واحد من أولادك مجموعة من الدورات، ليس بالضرورة يحضرها، حملها يا أخي له واجعلها على أيباد أو لابتوب ودعه يسمعها وانسخ له واطبع له الحقيبة التدريبية حتى يتابع مع المدرب. اليوم لدينا منصات تعليمية، منصة إنجليش تاون أيها الإخوة، إنجليش تاون فيها 20 مليون طالب يدرسون إنجليزية، 20 مليون طالب في إنجليش تاون، ادخلوا عليها وتدخل إلى إنجليش تاون وتأخذ فصل وتختار مدرس وتجلس أنت والمدرس، هذا يعلمك لوحدك، وهذا المدرس متكي في كوريا الجنوبية ولا في نيوزيلندا وأنت جالس هنا. إنجليش تاون موقع مشهور وعالمي، منصة رواق مثلا، تدخل على منصة رواق وعندهم مجموعة من الحقائب التدريبية والدورات، غير طبعا الجامعات الكبيرة. نحن بحاجة أيها الإخوة أن نجعل أبناءنا يذهبون إلى هذه الأماكن، إلى هذه الحقائب التدريبية، بدل هذه المقاطع المتداولة بين فترة أخرى على أشياء تافهة، حوادث سيارات وغيرها. التافهون أيها الإخوة هم الذين ينشغلون بالحوادث اليومية، حصل حادث كذا وحادث كذا وحادث كذا. أنا قررت منذ رمضان إلى اليوم ألا أفتح مقطعا يأتيني، ما في فائدة، الذي يريد أن يرسل لي رسالة SMS وجزاه الله خيرا وانتهى الموضوع، أما أتابع كل ما يرسله الناس يضيع عمري. وفي السيارة وعنده، والله في صلاة الجمعة واحد في هذه الجمعة التي قبل الأسبوع الماضي وقبل الخطيب وربع ساعة وجالس يتتبع مثل هذه الأشياء، هذا ما ضيع للعمر. هنا مكان فاضل ومبارك لا ينبغي أن يفرط فيه الإنسان. القراءة الحرة المشتركة، الدورات، المجلات. فالمفترض أن أبناءنا تكون لهم اشتراك في مجلات معينة. طيب ما هي المجلات المناسبة للأطفال الصغار في المرحلة الابتدائية؟ اشترك في مجلة أنس يا أخي، تجعل لهذا الابن انتماء أصلا لثقافة تربوية مميزة. طيب كبر المرحلة المتوسطة أعطيه مجلات أحمد مثلا، عندك طفل قبل المدرسة أعطيه سكر نبات أو يوميات مهتدي وخليه يشترك فيها، ترى من 120 ريال ما تجيب لك نفرين لحم، لكن غذي اللحم هذا الموجود عندك في البيت. بحاجة إلى هاتين المجلتين، 3 مجلات في 3 أشهر، انظروا كم فيها من الخير والبركة. الزيارات أيها الإخوة العلمية وغيرها. أنا أتمنى أنه كل شهر نزور معلم من المعالم المعرفية العلمية. لماذا لا تذهب بأبنائك في الفترة المسائية للجامعة؟ فقد دوروا في أروقة الجامعة. جامعة أم القرى مثلا عندكم فيها مكتبة علمية مميزة، مكتبة الحرم ولا لا؟ هي وين؟ بجوار الحرم شيخ ولا بجوار الحرم؟ ولا وين؟ عزيزية. طيب لما تأخذ أولادك وتذهب إلى مكان خلهم يدوروا فقط ويروا هذه الكتب وأقسام الفنون وكيف يمكن استخلاص كتاب ويتعلموا كيف تصنيف ديوي إذا كانت مصنفة بهذا التصنيف أو عندهم تصنيف آخر كيف يمكن الاستفادة منها، تذهب بهم إلى قسم الرسائل الجامعية وهكذا. لدينا مركز الملك فيصل للبحوث، مكتبة الملك فهد مثلا في الرياض وغيرها من المكتبات. عندما يأتي الإنسان أيها الإخوة تكون عنده أصلا رؤية واضحة لأسرته سيجعل هذه الأشياء من ضمن أولوياته بالزيارة. إذا جاء نهاية الأسبوع كلنا نبحث عن مكان فيه أسماك، ها؟ ولا ملاهي؟ لا بأس، هذا نوع من الترفيه، لكن يأخذ حجمه، لا يأخذ الحجم الكبير في حياتنا. هذا إذا أردنا أن نبني شيء، نريد أن نكون مثل الناس ونسخ مكررة، نعيش كما هي حياتنا. إذن إخواننا الكرام، نحن بحاجة إلى هذه الأشياء وأشياء كثيرة أيضا في قضية العلم من القراءة الحرة والمشتركة والدورات والمجلات والزيارات. تعالوا ننظر إلى السلف الصالح كيف اعتنوا بقضية العلم الشرعي والقراءة، وكيف تهتم الأسرة اليوم بهذا الأمر. نحن ذكرنا اليوم القراءة والعلم ونحو ذلك، تعالوا ننظر لتلك المجتمعات التي كانت متحضرة، كيف كانت تفعل مع أبنائها. أولا، الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها الآباء والأمهات والأسر ككل، الحث على طلب العلم منذ الصغر. فكان الأب يحمل ولده لمجلس الشيوخ وأعمارهم 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، وإذا دخل إلى المجلس لا يكتبون سمع، ها، يكتبون حضرا، لأن عمره لم يميز بعد، فإذا ميز كتبوا له سمع. الأم تعمل وتغزل لتتعلم ولدها كما سيأتي إن شاء الله. كان سعيد بن المسيب إذا مر بالمكتب قال للصبيان: هؤلاء الناس بعدنا، يحثهم على طلب العلم. وكان الحرص أيها الإخوة منذ الصغر على العلم. قال أبو عاصم: ذهبت بابني إلى ابن جريج وهو أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن. عبد الملك ابن جريج صاحب كتاب الموطأ وكان من علماء مكة كما تعلمون، يذهب أبو عاصم بولده إلى ابن جريج ليسمع منه الحديث. وقال أبو عاصم: لا بأس أن يعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذه السن. وهذه فائدة نفيسة جدا. اليوم في الدراسات العلمية والتربوية دائما يطرح سؤال: ما هي السن المناسبة لبدء حفظ القرآن الكريم؟ فأقول لكم أيها الإخوة، ليس بناء على هذا بل على الدراسات المعاصرة وعلى كلام السلف، أن السن المناسبة لتحفيظ القرآن عمر 3 سنوات. عمر 3 سنوات إذا بدأ مع الصبي في هذه المرحلة ويبدأ معه بالأشياء البسيطة. وكان من هدي السلف رحمهم الله أنهم يحفظون 5 آيات فقط استنانا بالآيات التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل وذكر ابن عيينة: خرجه أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع الناس عمرو بن دينار وابن أبي نجيح في الفقه وليس تضمه إلى أحد إلا وجدته مقدما. قال وكيع: قالت أم سفيان الثوري له: اذهب فاطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث تقول لولدها سفيان: فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم ترى فلا تتعنى، يعني لا تتعب. رحم الله تلك الأم التي أخرجت لنا سفيان الثوري. وعن محمد بن يونس قال أبو نعيم: سمعت الحديث وأنا ابن 14 سنة. وعن عروة بن الزبير، وهذا شيء مهم وهي رسالة للإخوة الذين لهم آباء مشايخ، تذكرون الحكمة التي تقول: أزهد الناس في العالم من؟ ها؟ أهله. تجد واحد شيخ وعالم ودكتور وعندهم من العلم الشيء الكثير، وإذا خرج إلى المساجد وإذا خرج إلى أي مكان تحترمه وتقدره الناس، بينما في بيته لا أحد ينتبه له. لكن لما تشوف في العالم الإسلامي يقولون في ترجمة العالم: وقد تخرج على أبيه، بمعنى الذي حببه في العلم وقرأ عليه، هذا هو أول من قرأ عليه والده، فقرأ عليه صحيح البخاري ومسلم وكتب أخرى وفنون أخرى حتى أصبح عالما. عن عروة قال: يا بني سلوني فقد تركت حتى كدت أن أنسى، وإني لا أسأل عن الحديث فيقيم لي بقية يومي. بل انظروا أيها الإخوة، بعض الآباء، لأنه تجد بعض الأسر يقولون: واحد من أبنائنا ندخله تحفيظ، واثنين ندخلهم ثانوي علمي عشان يروحوا يدخلوا هندسة كيميائية ولا ميكانيكية ولا كهربائية ولا طب، وكأن العلم الشرعي أقل من، وأي شيء يعدل العلم الشرعي؟ ولا علم في الدنيا يعدل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء موقعون عن رب العالمين. تأتي تقارن لي التسارع زائد الزمن يساوي المسافة، ولا تقارن لي سي اتش 3 زائد اتش يساوي سي اتش 4 بقال الله قال رسوله؟ هذا لا يمكن يا إخواني الكرام. ولا مادة في الدنيا تقارن أو توازي العلم الشرعي. نعم هي علوم مهمة ومفيدة للأمة وتؤدي إلى أشياء أيضا مفيدة لها في حياتها الدنيوية، لكن لا ليس شيء مثل العلم. عن أبي عبد الله أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: رحل بي أبي إلى أبي المغيرة وكان قد سمع منه، يعني من أبي المغيرة، أخي وأختي قبلي. فالعائلة كلها ماذا؟ حريصة على العلم الشرعي. وأيضا من الأشياء المهمة أن تحضر شوفوا هذا الولد هذا اللي جالس هنا، حضوره اليوم في المجلس هذا مهم جدا. دعه يسمع، يألف مثل هذه الأماكن، يسمع مثل هذه القصص. وكل الشباب الموجودين الآن أيضا هذه بادرة طيبة ورائعة. ابن عمر كان يحضر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في كتاب العلم قال: أيكم يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها؟ قال: فوقع الناس في الشجرة البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، أليس كذلك؟ وعن أبي بكر بن عياش قال: قال لي سفيان، قال سفيان الثمار: أتتني أم الأعمش بالأعمش فأسلمته إلي وهو غلام. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي إذا كان لديك عالم سواء في الحي أو المدينة اجعل ولدك يلازمه، لأن الملازمة هي أحد أبواب الاقتداء والاهتداء والاستفادة أيضا من هذا العالم. انظروا أبو بكر بن عياش يقول: أتت أم الأعمش بالأعمش سليمان بن مهران فأسلمته إلى أبي بكر بن عياش فأصبح ملازما له ثم تخرج على يدي. بعض الإخوة أيها الأحبة يسافر إلى بقاع الدنيا ويحجز فنادق 5 نجوم. أنا أتمنى نحصل يوم من الأيام عندنا تطبيق اسمه بوكينج بس للدروس والمحاضرات، مو هو بوكينج عشان تسجل تسافر، لا، تدخل على بوكينج يقول لك في محاضرة في حي المعاب، عندكم معابدة هنا ها؟ تمام، وفي المكان الفلاني وفي دورة تدريبية وفي كذا. ليته يكون عندنا مثل هذا الأمر، ليته يكون عندنا تطبيق على مستوى المملكة، على مستوى الخليج العربي، على مستوى العالم العربي، إنه أي واحد عنده منشط يضعه في نفس التاريخ، فيدخل أي إنسان ويجد أمامه خريطة العالم الإسلامي، يضغط على الدولة التي هو فيها، على المدينة التي هو فيها، يضغط على الشهر الذي هو فيه محرم أو نحو ذلك، تخرج له كل هذه المناشط الموجودة، فيجعل الناس حياتهم تغلي بالأشياء الجادة. يسافرون إلى الخارج ويجهزون رحلاتهم وتذاكرهم وفنادقهم من أجل أن ينظروا إلى شلالات ونحو ذلك، متع ولذات. لكن انظر إلى متع أخرى. عن أحمد بن أعين قال: سمعت علي بن عاصم بن صهيب يقول: دفع إلي أبي 100,000 درهم. تجيب قطعة في مخطط ولي العهد ولا ما تجيب؟ بعد النزول تجيب إن شاء الله. قال: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب لا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث. اذهب لا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث. ولذلك لما حفظ ابن أبي حنيفة الفاتحة جاء أبو حنيفة بكبش وأهداه للأستاذ. تمام؟ إن شاء الله بكرة نحصل مزرعة برا هنا، كل واحد يجيب كبش ليه. صحيح إكرام المعلم الذي ربى ولدك وعلمه، هذا دين، يعلمه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: لما سمع يحيى بن أكثم من ابن المبارك وكان صغيرا صنع أبوه طعاما ودعا الناس ثم قال: اشهدوا أن هذا سمع من ابن المبارك وهو صغير. لأن السماع من ابن المبارك فخر، ولا لا يا إخوة؟ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله بن مبارك الحنظلي المروزي، الجلوس مع هذا الإمام في قراءة الكتب تشعر بنشوة، فكيف بملازمته، كيف بالسماع منه. اليوم يا إخواني من النكات اللطيفة، يدرس الطالب في الجامعة 4 سنوات ما يعرف اسم مشايخه إلا إذا جاءت تزكية دراسات عليا أو دراسة في الماجستير، دور على الشيخ. الله درسنا واحد طويل وشعر، عنده شعر، كلهم عندهم شعر. هذا وصف يعني لا تفرق بينه وبين أحد، طويل وعنده شعر. والله لا يعرفه، والله هذه مصيبة يا أخي، والله أنا ما أعهدها. يعني كانوا يدرسون لنا مشايخ نفتخر بهم، درسنا الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ إبراهيم الصبيحي رحمة الله عليه والشيخ عبد الله الحكمي والشيخ مسفر الدبيني رحمة، نفتخر بهم ونأخذ منهم تزكيات ونحن نشعر بقيمتها لأنهم علماء أفذاذ في هذا البلد. أيضا من الأشياء أيها الأحبة اختيار العلم أو اختيار المكان الذي يدرس فيه الابن وكذلك الأصدقاء. عن ابن طاووس قال: قال لي أبي: يا بني إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فإن أذنه كانت قمعا للعلماء. كان الوليد بن عبد الملك يقول: إذا احتلم الصبي من ولدي، انظروا كيف الخلفاء يفكرون، فضموا إليه مؤدبا له صلاح وفضل وشرف، وضموا إليه عشرة من أصدقائه جالسونه ويكونون عيونا له يحولون بينه وبين من يجالسه من أهل الدناءة والسخف. منهج، منهج، يعني أنت عندما تريد أن يتعلم ولدك أحطه بمجموعة مميزة من طلاب العلم، لا تحيطه بأبناء عمته خالته ويكون تفكيره فقط آيباد آيفون متى ينزل آخر عدد، ويبدأ أيضا بأخذه. وعن محمد بن حسان قال: قال لي عمي قدم محمد بن قحطب الكوفة فقال: أحتاج إلى مؤدب أولادي حافظ لكتاب الله عالم بسنة رسول الله والأثر وبالفقه والنحو والشعر وأيامي وأيامي الناس. أيضا من الأشياء المهمة أيها الإخوة أن يعرف الصبي الصغير العلم من الصغر. عن الزنجي بن خالد قال: دخلنا على الزهري ونحن غلمان فقال لنا: اطلبوا العلم فإن أردتم الدنيا نلتم وإن أردتم الآخرة نلتم. وعن مصعب الزبيري قال: قال لي أبي: عليك بطلب العلم فإنه إن لم يكن لك خبز كان لك خبزا، يعني العلم يعطيك وينفعك، وإن لم يكن لك أدم كان لك أدما، وإن لم يكن لك مالا كان لك مالا. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ثم يقول ابن عباس: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم لو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. ثم قال، يعني انظر ابن عباس كان يجلس عند الأبواب من أجل أن يسمع حديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عز ابن عباس ولا لا، وأصبح عالما، وأصبح طلابه كبار علماء أيضا مثل عكرمة وغيره. اليوم أيها الأحبة يقيم الطلاب حفلا إذا غاب الأستاذ، يفرح طلاب الجامعة إذا غاب الأستاذ، هذا يوم المنى والسعد. أما إذا لم يحضرهم هذه حرف الغين تصنع العجائب ترى في الطلاب، إذا لم يحضر ذلك اليوم تباشروا برسائل الجوال فيما بينهم، ترون ما حضر، احسبوا باقي معكم 25% في الغياب وغيره. هذه البيئة وهذه العقليات لا يمكن تصنع شيئا، لا يمكن تبني حضارة. التي تصنع أناس جادون، أناس يتندمون على غياب الأستاذ، هذا الذي يبني شيئا مميزا. عن المعتمر بن سليمان قال: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة قال: يا بني اشتري الصحف واكتب العلم فإن المال يفنى والعلم إيش يبقى. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم فإن استغنيتم كان لكم كمالا وإن افتقرتم كان لكم مالا. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة يعني ذكاء إلا رحمته. والله أحيانا طلاب في القاعات أذكياء، تشوف الذكاء في عينه، لكن مع هذا لا يكاد يطلب العلم ولا يعتني به، هذا عمره يضيع والله المستعان. ورأى المأمون بعض ولده وبيده دفتر، والله المأمون لو عايش عندنا كم ما حصل لأيباد، لكن حظ المأمون عاش في تلك الأزمنة. قال: رأى المأمون بعض ولده وبيده دفتر فقال: ما هذا يا بني؟ قال: يا أبتي بعض ما يشحذ الفطنة ويؤنس وفي الوحدة. فقال المأمون: الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين جسمه. وحتى يأتي الأذان اسمعوا هذه القصة. دخل، شفت المكبريات هذه اللي عند الحرم وكذا، كان في واحد هناك يجلس ويمد رجليه، وعالم من العلماء جلس في الحرم فقط يطلب العلم، ليس له بيت إلا المسجد 25 سنة. وعندما تقارنه بذوي الاحتياجات الخاصة اليوم هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يسمى عطاء بن أبي رباح. قال: كان المسجد بيتي 25 عاما. وله عبارة مشهورة لازم تحفظوها وتخلوها في صفحة الجوال الأولى، عنده عبارة يقول: الوسادة تذهب السيادة، الوسادة تذهب السيادة. اللي يحط راسه دائما على المخدة يعدل الجوال على الساعة 7 يقوم 12، كيف هذا يمكن أن يقوم ويطلب علم؟ وكيف يمكن أن يؤذن؟ ولا ممكن يؤذن؟ ها؟ طيب. دخل سليمان بن عبد الملك مع ولديه، سليمان كان خليفة، فوجد عطاء فأراد أن يسأله مسألة في الحج، فقال اجلس خذ دورك. فلما أخذ دوره جاء وسأل عطاء، قال بعد أن انتهى سليمان بن عبد الملك، قال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لكنه عز ولا لا؟ عز لهذا الإنسان الذي طلب العلم وجلس أكثر من 20 سنة في المسجد. ولهذا قال الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. الشاعر يقول: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا، لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعون من صالح الأخبار ما اتسقى، فذرهم منك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة أو الحمقة. إخواني الكرام، من الأشياء المهمة شجعوا أولادكم على العلم الشرعي. إذا راجع صفحة من القرآن أعطيه 10 ريالات لا بأس. إذا حفظ البيقوني أعطيه 34 ريالا كل بيت بريال، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل ريال. تمام. أنا أعطيت أحد أبنائي 100 ريال للبيقونية، وقلت له هذا الكلام في الصباح، لم تغرب الشمس إلا وحافظها. بإيش؟ 100. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ابن جريج ماذا يقول؟ طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لكن في البداية تحتاج أن تحمسه وتحفزه عن الحميدي. قال: ربما ألقى الشافعي علي وعلى ابنه عثمان بالمسألة فيقول: أيكم أصاب فله دينار. وقال إبراهيم بن أدهم قال لأبي: يا بني يطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا. وينبغي أيضا للآباء أن ينتبهوا لذكاء أولادهم المبكر. وكما يقال أيها الإخوة، يعرف النبيه من كلامه. وكان السلف ينظرون للصبي إذا كان مع مجموعة من أصدقائه فقال: أيكم يكون معي؟ عرفوا بأنه ماذا؟ نبيه وقيادي. أما إذا قال: أي من أكون مع من أنا؟ عرفوا أن هذا ضايع، ما عنده سالفة ولا يعرف علو الهمة. ولهذا الشافعي رأوا فيه نباهة منذ الصغر أمه فاعتنت به. ولهذا أفتى الشافعي أفتى الفتوى وهو ابن 15 سنة، وحفظ القرآن وعمره 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 7 سنين، عفوا حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وحفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وحفظ البخاري كتب ابن المبارك ووكيع تمام وهو ابن 16 سنة، وحدث الناس وهو ابن 17 عاما، وحدث في فضائل الصحابة والتابعين وأقوالهم وهو ابن 18 سنة. الشيخ محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه كان يحفظ ألفية ابن مالك وزاد المستقنب وبقية المتون ودليل الطالب وغيرها من المتون، يقول الذي ترجم له: كما يحفظ الفاتحة. كان يسرد زاد المستقنع كما يحفظ أحدكم فاتحة الكتاب. وألفية ابن مالك كان يسردها سردا كاملا في مجلس واحد. كيف هذا العلم جاء لهؤلاء الناس أيها الإخوة؟ لهذا كان سفيان الثوري إذا جاء في الطريق ورأوه الناس يقرأون قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وكان معاذ بن جبل في زمانه في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رؤي معاذ كان يقال إن معاذا كان أمة. ولهذا معاذ يأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة، يسبقهم كلهم. لماذا؟ مع أن معاذ مات عمره كم؟ في الثلاثينات رحمة الله عليه ورضي عنهم. انظر للنووي، النووي كان وهو صغير يؤتى إليه فيقولون له: اذهب فلعب مع زملائك. انظر ماذا يرد عليهم: ما لهذا خلقت؟ ما لهذا خلقت؟ أنا لم أخلق من أجل أن ألعب مع هؤلاء الصغار، مع أن سنه قد تكون مناسبة لهذا الأمر، لهذا يحتاج الصغار إلى التشجيع. أيضا من الأشياء، درب أولادك على بذل العلم. قال علي بن أبي طالب الحسن: قم فاخطب في الناس، قال: إني أهابك أن أخطب وأنا أراك. فتغيب عنه علي حتى لا يسمع كلامه ولا يراه، فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه وتكلم، ثم نزل فجاء علي بن أبي طالب وكان مستترا عن ولده، فقال: ذرية بعضها من بعض. فكان الحسن بن علي رضي الله عنه يدفعه أبوه للخطابة: استأذن يوم من الأيام من إمام المسجد وقل له: أريد ولدي يلقي كلمة ولو في دقيقة دقيقتين. قد تكون أول كلمة فيها من الأخطاء النحوية وغيرها، هذا الذي سيكون عالما يوما ما. لكن إذا شجع من إمام المسجد ومن المؤذن ومن المأمومين، وشكر هذا الصبي وقدمت له شهادة تقدير ووضع اسمه على باب المسجد، كم سيكون لهذا الأمر من أثر عليه بعد ذلك في حياته. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نعتني بقضية التشجيع، وكذلك الحث على طلب العلم من الصغر، وأن تحرص العائلة كلها على مثل هذا الأمر، واختيار كذلك العلماء وملازمتهم والاهتمام بهم، إضافة إلى معرفة الصغير لفضل العلم والاهتمام به. السؤال قبل الأخير: ماذا يعلم الصبي؟ يعلم الصبي خاصة في المراحل الأولى أيها الإخوة القرآن، ولهذا كان يحبون أن يختلط في دم الصبي منذ الصغر كلام الله تعالى. فعلم ولدك إذا وصل عمر 3 سنوات القرآن الكريم، يسمع يقرأ في تطبيق مثلا أو يتابع في تطبيق معين الصور القصيرة: إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد، قل أيها الكافرون، وغيرها من كتاب الله أو من الآيات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة الكتب المختصرة. دعوني أذكر لكم هنا كلاما لأهل العلم في هذا الأمر عن يزيد بن عبيد السعدي، قال: كان أبو وجزة السعدي يعلم أولاده القرآن ويكتبه لهم في الرمل حتى حفظوه وقرأوه. وعن ابن مسعود قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني من هذا القول أو من هذا القرآن. قال: يرحمك الله، إنك غليم معلم، فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وعن زيد بن ثابت قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 11 سنة، وأتي بي إلى رسول الله فقال: غلام من الخزرج قد قرأ 16 سورة. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل الكبلة في رجلي، يكبله يقيده على تعليم القرآن والسنة. وقال ابن أبي حاتم: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. وعن الوليد بن مسلم قال: كنا إذا جلسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا، يعني طفل شاب صغير، قال: يا غلام، قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ، يوصيكم الله في أولادكم في النساء، فإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن ثم تعال إلى مجلسنا. وعن ابن عباس قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت محكم القرآن وأنا مختون ابن 10 سنين. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية. ثم قال: وما العربية؟ قال: الحروف الثلاثة، الجر والرفع والنصب. وعن ابن أبي مليكة قال: دخلنا على ابن عباس فقال: سلوني عن سورة البقرة وسورة يوسف، فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم عن إسماعيل ابن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وعن أبي الضحى قال الضحاك بن قيس: أيها الناس، علموا أولادكم وأهليكم القرآن الكريم. ونصوص كثيرة جدا تتحدث عن أهمية الاعتناء بكتاب الله عز وجل في سن مبكرة. أيها الإخوة، اجعلوا أولادكم حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا يزيدهم عزا في الدنيا وكذلك في الآخرة. من الأشياء التي يتعلمها السنن والفقه، عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحف، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وغيرها من النصوص التي جاءت في قضية تعليمهم الآداب والأخلاق وغيرها. من الأشياء أيضا التي ينبغي أن تعلم للأبناء الصغار: العقيدة الصحيحة والتوحيد. عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء أبو أنس وقد كان غائبا فقال: أصبوت؟ قال: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه: قل لا إله إلا الله. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم ابن عمه العباس قال يا غلام احفظ الله يحفظك. هذا شيء يعني مهم أن الأب يعلم ولده تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حفص قال قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء أيها الإخوة التي تعلم أيضا للأبناء النحو واللغة والشعر، فإن هذه ترقق الطبع. قال أبو عبد الله بن الأعرابي لبنيه يا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة يحب أن يتجمل فيها فيستعير من أخيه وأبته ثوبا ولا يجد من يعيره لسانا. فعندما تعلم الناس اللغة والأدب، عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ رووا أبناءكم الشعر فإنه لسان العرب. فعندما تجد ابنا لسانه مؤدبا وجميلا ورائعا وعندهم الأبيات الشعرية يكون له يعني قيمة في بين زملائه. وعن أبي مسلم قال قال عمر بن الخطاب تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. أختم لكم أيها الأحبة، كم باقي شيخ؟ كم؟ 3 دقائق. طيب أختم لكم أيها الأحبة بشيء عملي. قد يقول قائل يا أخي عندي مجموعة من الأبناء في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، وبعد أن سمعت هذه المحاضرة أتمنى أن أبدأ حياة علمية معهم. نقول الأمر سهل ويسير، أنت ماذا تفعل؟ تذهب إلى أحد طلاب العلم وتعرض له واقع أسرتك وتقول له لدي هؤلاء الأبناء، ثم ستجد أمام هذا الأخ المختص في هذا والخبير في هذا الأمر يقدم لك نموذجا علميا، لنفرض أنه ليس في بلدك أو حيك هذا الإنسان. الأمر يسير أيضا، ادخل اليوم على النت وادخل إلى موقع صيد الفوائد واكتب في صيد الفوائد برامج وجداول لطلب العلم، ستجد أمامك مثل هذا الجدول وهو 3 ورقات فقط. أذكر لكم ورقتين، هذه ورقتين كاملتين يمكن أن تبدأ مع أولادك فيها من عمر 10 سنوات فما فوق، ينتهي من ثالث ثانوي وقد حفظ 64 متن وقرأ الكتب 6، تمام، وغيرها من الكتب. طبعا هنا المتون العلمية وهذه الأشرطة وهذه شروحها وهذه القراءة التي سيقرأها قراءة مستقلة، العلوم التأصيلية والرسائل الشخصية والرقائق، وهذا ماذا يقرأ في العطل الأسبوعية وماذا يقرأ في الإجازة الصيفية كاملة من أول السنة إلى آخرها. وهذا يمكن حتى إذا بدأت مع أطفال صغار في مرحلة مبكرة يعني من أولى ابتدائي يمكن أن يطبق أيضا هذا البرنامج والمنهج. هذا ليس سحرا أيها الإخوة ولا شيء صعب، هذا سهل. تذهب اليوم فقط إلى النت وتبدأ برسم جدول لأولادك في هذه السنة الدراسية، وتقول أنا سأحفظ أولادي 10 متون وسيحفظ أولادي 3 أجزاء وسيقرأ أولادي الكتب التالية، وستجد أنك أصبحت يعني شخصية مرتبة ومنظمة واستفاد أولادك علما كبيرا وشأنا عظيما في هذه الحياة. أيها الإخوة، العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. من أراد الشرف في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم الشرعي، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وما عزت هذه الأمة وما كان لها شأن ولا حضارة في هذه الدنيا إلا بهذا العلم، ولا يمكن أن ننافس هذه الأمم اليوم الموجودة في العالم إلا بالعلم. ولا يمكن أن يكون للعلم قيمة ما لم يكن للوقت والعمر قيمة، تصبح الدقيقة والثانية لها قيمة عند أبنائنا وشبابنا وكذلك أبائنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم وفق أولادنا لكل خير يا رب العالمين، اللهم وفقهم للعلم الشرعي وحبب إليهم ذلك العلم واجعله راسخا في قلوبهم وعقولهم يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.